أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. لا يزال الكلام متواصلا في المقصد الأول في التصورات، وتحديدا نحن في مباحث المفرد والمركب وأقسامهما. المصنف كانت عبارته بتمامها بهذا الشكل، قال: والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب، إما تام خبر أو إنشاء، وإما ناقص تقييدي أو غيره، وإلا فمفرد. وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة، وبدونها اسم، وإلا فأداة. وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم، وبدونه متواطئ إن تساوت أفراده، ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية، وإن كثر فإن وضع لكل فمشترك، وإلا فإن اشتهر في ثان فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز. هذه تمام عبارة المصنف في موضوع المفرد والمركب. وقلنا أننا الآن في المطلب الأول والمبحث الأول من مباحث المفرد والمركب، وهو قول المصنف: والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب. نحن نبحث في هذه العبارة أو هذا المقطع من عبارة المصنف. انتهينا في الدرس السابق من بيان قوله والموضوع، وقلنا أن مراده بذلك هو اللفظ الموضوع، وإنما أراد اللفظ الموضوع بقرينة أو قرينتين. القرينة الأولى أو القرينة الأولى هي الألف واللام في قوله والموضوع، فهو في مبحث الدلالات تناول الدلالة اللفظية فقط، وتكلم عنها وعن أقسامها، حيث قال: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام، إلى آخره. إذن الرجل لا يزال يتكلم حول اللفظ، فبالتالي يريد بالألف واللام ذلك المعهود الذكر الذي تقدم ذكره. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التي ذكرناها أن المصنف قسم اللفظ إلى مفرد ومركب، ولا ينقسم عندنا إلا المفرد، عفوا، إلا اللفظ إلى هذا التقسيم. أما بقية الموضوعات مثل الخطوط، الإشارات، العقود، النصب، هذه لا يريدها المصنف، لأنها لا تنقسم إلى مفرد وإلى مركبين، وإنما خصوص اللفظ هو من ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. هذه القرينة الثانية، وهذه هي النكتة الأولى التي أرادها المصنف. وقلنا أن النكتة الثانية التي أرادها بقوله والموضوع، أراد خصوصا لفظ الموضوع المستعمل حتى يخرج المهمل، لأن المهمل ليس موضوعا من قبل الواضع، ولا مستعملا من قبل الناس، من قبل المتكلمين، لأنه لا معنى له أصلا. هذه نكتة ثانية في كلام المصنف. والنكتة الثالثة، قلنا أن المصنف أراد بقوله الموضوع الإشارة إلى أننا نريد اللفظ الدال على المعنى بالواضع، لا نريد بذلك اللفظ بصورة عامة سواء كان دالا على معناه بالوضع أم بالطبع أم بالعقل، لا لا، نريده بخصوص الوضع. أما ما دل على معناه بالطبع هذا لا نريده، وما دل وإن كان لفظا مع ذلك لا نريده هنا، لا نبحثه هنا. وكذلك ما اللفظ إذا دل على معناه بالعقل بواسطة العقل هذا أيضا لا نريده ولا نبحثه هنا، وإنما نريد اللفظ الذي دل على معناه بالوضع بوضع الواضع. هذا كله تقدم معنا في الدرس السابق. الآن ندخل في بحث المركب. المصنف قال: والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب. أول ما نبدأ إخواني، يرد على المصنف إشكال. حاصل الإشكال أنه أنت لماذا قدمت الكلام عن المركب على الكلام عن المفرد؟ لاحظوا إخواني، في الفلسفة إن شاء الله سبحانه وتعالى تأخذون فلسفة، عندنا للتقدم أنواع: التقدم الرتبي، التقدم الطبعي إلى آخره. اللي يهمنا هو التقدم بالطبع، اللي يعبرون عنه التقدم الطبعي. المركب هو شنو المركب؟ المركب أنك تجيب لفظين تركبهن، لفظين مفردين مثلا مثل كلمة عبد الله، تجي تركبها، تجيب كلمة عبد وتجيب لفظ الجلالة تركب، غلام وزيد، تجيب كلمة غلام، تجيب كلمة زيد تركبهن يصير غلام وزيد. إذن المركب يتألف من مفردتين، من كلمتين، يعني من مفرد يتركب، من مفرد ومفرد. وهذا يعني أن المفرد متقدم بالطبع على المركب. شنو يعني متقدم بالطبع؟ يعني أول ما ينوجد المفرد بعد ذلك ينوجد المركب، ينوجد هذا المفرد وينوجد هذا المفرد، تنوجد كلمة الغلام وتنوجد كلمة زيد، ثم بعد ذلك أجيبهن أدمجهن أركبهن يلا ينوجد المركب. إذن المفرد بطبعه متقدم على المركب، أول ما ينوجد المفرد ثم بعد ذلك يوجد المركب. وبالتالي يرد هذا الإشكال على المصنف أنه لماذا قدمت الكلام عن المركب مع أنه متأخر طبعا عن المفرد؟ وحق المتأخر طبعا أن يتأخر وضعا، وضعا يعني بالكلام. بما أنه هو متقدم بالطبع، الشيء إذا كان متقدم بالطبع لازم يكون مقدم حتى بالكلام. هذه من فنون التأليف، من فنون التأليف أنه إذا عندك شيء متقدم بالطبع تتحدث عنه ثم تأتي بما يتأخر بالطبع بعده. فالآن المفرد متقدم بالطبع على المركب، أول ما يوجد المفرد ثم يوجد المركب. وما كان متقدما بالطبع فحقه بالوضع يعني بالكلام أن يكون أيضا متقدم. هكذا جرى السياق. أنت الآن خالفت عرف العلماء الذين يقدمون الكلام عن كل متقدم بالطبع، فالمفروض ما تقدم بالطبع يتقدم بالوضع. هذا هو حاصل الإشكال الذي يمكن أن يورد على المصنف هنا. جواب هذا الإشكال شنو؟ جواب إخواني أن لهذا الإشكال جوابين. الجواب الأول هو أن المركب قسم واحد وليست له أقسام، يعني احنا الآن راح نتكلم عن المركب كقسم واحد، بينما عندما يأتي الكلام عن المفرد نجد المفرد على أربعة أقسام. عندهم قواعد بالتأليف، فن التأليف عندهم قواعد أنه إذا عندك فرد شيء واحد تريد تتحدث عنه، وعندك عدة أشياء تريد تتحدث عنها، قدم الكلام عن الواحد حتى تتفرغ للكلام عن الأشياء المتعددة. فالقواعد تقتضي تقديم الواحد على الكثير. وبعبارة أخرى، التقديم صحيح هناك المفرد كان متقدم بالطبع، لكن إحنا الآن في مقام الوضع، في مقام التأليف، وفي مقام التأليف تراعى قواعد التأليف أكثر من أي جانب آخر. فمن نجي إلى التقديم، نشوف التقديم له عدة جهات. جهة منها أن نقدم المفرد على المركب بالكلام لأنه متقدم بالطبع، هاي جهة. بينما نجي إلى جهة أخرى، من جهة أخرى نشوف أن المفروض نقدم الكلام عن المركب على الكلام عن المفرد، لأن المركب واحد والمفرد متعدد، هاي جهة ثانية. جهة ثالثة الآن لاحظوا، جهة ثالثة وهي التقدم بالشرفية. تقدم بالشرفية، يقول علماء المنطق أن مفهوم المركب مفهوم وجودي، بينما مفهوم المفرد مفهوم عدمي. شنو يعني مفهوم وجودي مفهوم عدمي؟ بالله بينونا شنو مرادكم بهذا الكلام. يقولون مرادنا أن للمركب قيود وللمفرد قيود. قيود المركب قيود وجودية، أنت تقول هكذا: إن قصد بجزء منه جزء معناه بجزء منه، يعني بجزء موجود منه. إن قصد، شوفوا، يعني إن قصدت، إن وجد لديك قصد، إن وجد لديك قصد بجزء لفظه، تقصد بجزء اللفظ جزء المعنى، هذه إن قصده هاي مسألة وجودية، القصد مسألة وجودية، تقصد يعني توجد القصد، تنشئ القصد لجزء موجود وتريد به جزء المعنى الموجود. إذن هنا عندنا قيد وجودي، عندنا قيد وجودي، بينما قيود المفرد عدمية. فإذا استعملت كلمة زيد، أنت لا تقصد منها، لا تقصد بجزئها وهو الزاي والياء والدال، شوفوا لا تقصد، عندك عدم قصد، لا تقصد بالزاي جزء معنى زيد، رأسه أو رجله أو إيده. إذن من هنا يتضح أن قيود المركب قيود وجودية، بينما قيود المفرد قيود عدمية، ولا ريب أن الوجود أشرف من العدم، الوجود أشرف من العدم. وبالتالي صار عندنا جهتين يرجحن الكلام في المركب على الكلام في المفرد. الجهة الأولى جهة أن المركب واحد قسم واحد ما إلى أقسام، والمفرد له أربعة أقسام كما سيأتي معنا، فبالتأكيد تقديم الواحد على الكثير يكون بالأولوية، هذه الجهة. الجهة الثانية أن قيود المركب قيود وجودية، بينما قيود المفرد قيود عدمية، وما كانت قيوده وجودية فهو أفضل ممن كانت أو مما كانت قيوده عدمية. هذني جهتين ترجح بيهن الكلام عن المركب على الكلام عن المفرد، بأن نقدم الكلام عن المركب على الكلام عن المفرد، بينما المفرد إلى بس جهة واحدة يمتاز بها، وهي شنو؟ أن وجوده متقدم بالطبع على وجود المركب. فمن تزاحمت عندنا جهتين مع جهة واحدة، أكيد تترجح الجهتان على الجهة الواحدة. ولهذا قدم المصنف الكلام عن المركب على الكلام عن المفرد. طيب، نأتي إلى مطلب آخر، وهو: ما هو تعريف المركب الذي ذكره المصنف والذي عليه المناطق كافة؟ المصنف قال: والموضوع إن قصد بجزء منه، يعني بجزء اللفظ، الدلالة على جزء المعنى فمركب. يعني أنت تستعمل لفظا مركبا مثل غلام زيد، وتقصد بكل جزء من هذا اللفظ الدلالة على جزء معناه. غلام زيد إخواني مؤلف من كلمة غلام وكلمة زيد، جيد؟ فإذا أنت أطلقته وقصدت الاستدلال أو الدلالة على كل مفردة من هاتين المفردتين، يعني على جزء غلام زيد، كلمة غلام جزء وكلمة زيد جزء آخر، فإذا قصد بالدلالة منه أو بجزء اللفظ منه على جزء المعنى فهو مركب. بعبارة أخرى، أنا أجي أقول غلام زيد، إذا قصدي من كلمة غلام جزء المعنى الخارجي، الخارجي هو شنو؟ شخص موجود بالخارج، هذا الشخص غلام مملوك لزيد، عبد مملوك لزيد. فأنا من قلت غلام زيد، إذا قصدت، أنا قصدت، التفت، القصد مهم جدا كما سيأتي معنا. إذا أنا قصدت بمفردة الغلام هذا العبد، وبزيد مالك العبد، أريد مالك العبد، هذا اللفظ غلام زيدين شنو راح يصير؟ راح يصير مركب. مثلا حتى تتضح عندك الفكرة، أنت إجيت وقلت هذا الغلام غلامي، قلت لك لا، هذا غلام زيد، يعني أنا أردت الآن، أردت أن هذا الغلام اللي قدامنا هذا واحد من غلام زيد، هذا جزء من غلام زيد، هذا الغلام مملوك لزيد لا مملوك إليك. إذن أنا أريد الغلام أريد زيد، أقصد الغلام أقصد زيد، من قلت غلام زيدين أريد بكل جزء من هذا اللفظ اللي هو جزئين الغلام وزيد، أريد من الجزء جزء المعنى الخارجي، أريد الغلام بشخصه وأريد زيد بشخصه وذاته، حينئذ يكون اللفظ مركبا. وبعبارة أوضح أشهر، نحن لو تأملنا تعريف المصنف للمركب، ماذا قال المصنف؟ قال أنا أقول هالشكل، إذا قصد بالدلالة بجزء اللفظ جزء المعنى فهذا مركب. الآن لو تأملنا هذا الكلام، هذا التعريف من المصنف، نجد فيه أربعة أمور، متى توفرت يتحقق المركب، أربعة قيود، أربعة شروط، إذا توفرت كان اللفظ مركبا. إذا انخرم واحد من هذه الشروط، واحد فقط، ها بس واحد ينخرم، معناه هذا اللفظ مفرد وليس بمركب. ما هي الشروط الأربعة التي ذكرها الماتن ضمنا في كلامه وفي قوله والموضوع إن قصد بجزء منه جزء معناه فمركب؟ هاي العبارة تشتمل ضمنا على أربعة قيود، إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب. شنو هذه الشروط أو القيود الأربعة اللي أرادها المصنف بهذه العبارة وضمنها في عبارته؟ الشرط الأول أو القيد الأول الذي لا بد في تحقق المركب من تحققه ووجوده، هو أن يكون للفظه جزء، أن يكون للفظه جزء، لأن المصنف قال إن قصد بجزء منه معناه إلى جزء، فإن كان اللفظ لا جزء له، إذا كان اللفظ لا جزء له مثل إيش؟ مثل همزة الاستفهام، تقول أزيد قائم، أقائم الزيدان، الآن هذه الهمزة لا جزء لها، عندما نتلفظ بها لا جزء لها، قصدي لا جزء لها كهمزة، هاي تكتبها انت تكتب كلمة همزة هيك تكتب ها ميم زال زاي تاء هيك تكتب، لو تكتبها ألف وفوقها همزة، هو مرادنا هاي الألف اللي تكتبها فوقها همزة، هاي إلها جزء؟ لا ما إلها جزء، هذه تسمى همزة الاستفهام. حال التلفظ أنا ش أقول أ أ أقائم الزيدان أ، الآن هاي كلمة أ إلها جزء؟ هي كلمة لأنها حرف، هي لفظ ولكن لا جزء لها. بما أنه لا جزء لها إذن هذه ليست مركبة، هذه غير مركبة من أجزاء، واضح إن شاء الله. ده نتحدث عن الهمزة الملفوظة، مو تروح تكتب لي إياها كتابة وتقول لي هذا خط الألف وهاي فوقها همزة صارا جزئين. أقول إحنا من البداية طلعنا الخطوط، مو قلنا من قال اللافظ الموضوع يريد يطلع الخطوط والإشارات والعقد والنصب، هاي كلها يريد يطلعها. إيش جابنا على الخطوط؟ إحنا جابنا على الكتابة، إحنا دا نتحدث بالألفاظ. الهمزة إذا تلفظ بها فإنه لا جزء لها، بالكتابة يا هما لتنا بيها، ما نتحدث عن الهمزة المكتوبة بل عن الهمزة الملفوظة، كلامنا في اللفظ. القيد الثاني أو الشرط الثاني في تعريف الماتن للمركب، لابد أن يكون اللفظ المركب لمعناه الذي يدل عليه أيضا جزء، لأنه قال إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، تبين المعنى هم إلى جزء. فصار عندي قيدين، القيد الأول أن يكون لللفظ جزء، القيد الثاني أن يكون للمعنى الذي يدل عليه اللفظ أيضا جزء. فإذا لم يكن له جزء فمعناه أنه شنو؟ مفرد لا مركب. إذا لم يكن للمعنى جزء حتى وإن كان اللفظ متركب من كلمتين فإنه حينئذ شنو؟ لا يسمى مركبا. مثلا على سبيل الفرض، مثلا المناطق يذكرون هذا المثال، وهو أنه لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مؤلف من أداة التعريف ال زائدا كلمة إله، الإله، ثم العرب نتيجة لما وصلهم عن الأنبياء صاروا يلفظونه هكذا، الله الله. الآن معنى كلمة الله هو الذات المقدسة، والذات المقدسة بسيطة ليست مركبة، يعني ليست لها أجزاء، الله ما عنده أجزاء، لا إيد ولا رجل، ولا هو مثلا مركب من مادة وصورة مثل ما احنا مركبين من مادة وصورة. فبما أن المعنى، التفتوا، بما أن المعنى لا جزء له معناه أن لفظه أيضا لا نعتبر له جزء، نعتبره مفرد، وإن كان هو مركب من الألف واللام اللي هي أداة التعريف ومن كلمة إله. هذا نعامله معاملة المفرد، هذا مفرد عندنا، لفظ مفرد. لماذا؟ نقول لأن معناه لا جزء له، معناه مفرد، الله بسيط وليس بمركب. الحق سبحانه وتعالى الذات المقدسة بسيطة وليست بمركبة، لا أجزاء لها. إذن اللفظ الدال عليها، اللفظ المخصوص بها وهو لفظ الله، هذا شنو؟ هذا يعتبر مفرد وليس بمركب. هذا القيد الثاني، القيد الثاني من قيود المركبة، أربع قيود إذا تتوفر يكون اللفظ مركب، إذا ينخرم واحد من عدها يكون اللفظ مفرد وليس بمركب، حتى وإن تركب احنا نعتبره مفرد بالمنطقة، نعتبره مفرد. القيد الثالث والشرط الثالث في المركب هو أن يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، أن يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، لأنه قال إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى. إذن يريد دلالة المصنف، المناطق يريدون دلالة، يعني يكون هذا الجزء اللي باللفظ يدل على ذلك الجزء الذي في المعنى الخارجي. فإذا كان لللفظ أجزاء ولكن أي جزء منها ما يدل على جزء من المعنى، هذا ايش نعتبره؟ نعتبره مفرد. مثل ايش؟ مثل كلمة زيد. زيد مركبة من ثلاثة حروف، الزاي والياء والدال. لكن من اقول زيد، هل ان الزاي تدل على جزء من زيد مثل ايده رجله راسه؟ لا، لا تدل على شيء من ذلك. والياء كذلك لا تدل على شيء من ذلك. والدال كذلك، الدال في زيد لا تدل على جزء زيد الخارجي، لا تدل على قدمه أو يده أو رأسه أو ظهره أو بطنه، لا تدل على شيء من ذلك. إذن كلمة زيد وإن تركبت من ثلاثة حروف إلا أنها مفرد. لماذا؟ لأن أي جزء من حروفها الثلاثة، أي واحد من حروفها الثلاثة لا يدل على جزء المعنى الموجود في الخارج وهو ذات زيد. هذا القيد الثالث من قيود المركب. القيد الرابع هو أن تكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى مرادة ومقصودة من قبل المتكلم، لأن المصنف قال هكذا، والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى. إن قصد، يعني أنا من أقول عبد الله مثلا وأقصد ذات هذا العبد، أو مثلا شخص أنا سميته حيوان ناطق، علم يعني صار اسم علم سميته حيوان ناطق. الآن هاي كلمة حيوان ناطق، لفظ حيوان ناطق مركب من جزئين، من حيوان ومن ناطق، لكن أنا ما قاصد بالحيوانية شيء وبالناطقية شيء آخر، اثنينهم قاصد بهن هذا الشخص اللي ماثل أمامي، بس ما عندي قصد أن تسمية هذا الإنسان بالحيوان الناطق أريد به بالحيوانية شيء، ولا لا أريده هو فقط، ذاته فقط. هسه خير مثال يضربون على هذا أسماء الأعلام المركبة. عبد الله، عبد الله من أصيح على شخص أقول له عبد الله عبد الله عبد الله، شنو أنا أريد أفهمه؟ أنه أنت عبد وأن الله موجود معبود؟ لا، أنا أقصد هذا الشخص فقط، لفظ الجلالة ومدلولة ما لي علاقة بي، جاي استخدم اللفظين عبد ولفظ الجلالة، اثنين جاي استخدمهن في ذات الشخص الواحد، ولم أقصد بهما معنيان جزئان، لم أقصد بهما جزئين معنيين، وإنما قصدت معنى واحدا فقط وهو هذا الشخص اللي في الخارج اللي سميته عبد الله. لذلك شوفوا احنا قلنا لو انخرم شرط واحد من هاي الشروط الأربعة اللفظ يصير مفرد لا مركب. الآن لو اجينا الى هذا الشخص اللي سميناه حيوان ناطق، واحد انولد لمولود سماه حيوان ناطق، اسمه هالشكل، اسمه كاسم علم إله، ما سماه زيد لا بكر لا عمر لا علي لا حسين، سماه حيوان ناطق. الآن لو نجي الى هاي حيوان ناطق نشوف ان الشرط الأول متوفر فيها، وهو أن اللفظ له أجزاء، هي الحيوان والناطق جزئين، هذا جزء الحيوان، هذا جزء الناطق، هاي الألفاظ جزئين، كلمتين لأن مو كلمة واحد. جيد، تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني هم متحقق، المعنى في الخارج له أجزاء. هذا الابن اللي يسموه حيوان ناطق عنده إيد ورجل وراس مركب من أدهن، فهو إلى أجزاء. جيد، الشرط الثالث، الشرط الثالث وهو أن يكون لجزء اللفظ معنى يدل عليه. الآن الحيوانية تدل على شيء، الحيوان تدل على شيء، بل تدل على الحيوانية. وكلمة الناطق تدل على شيء؟ نعم، تدل على الناطقية. يعني كلمة الحيوان تدل على الجنبة الحيوانية اللي موجودة في الإنسان، والناطقية تدل على الجنبة المعنوية. يعني الحيوانية تدل على الحيوان، تدل على الجنبة المادية، الناطقية تدل على الجنبة المعنوية في الإنسان. جيد، إذن اللفظ إلى أجزاء، إلى أجزاء، لكل جزء منهن معنى. مو قلنا الشرط الثالث أن يكون لجزء اللفظ معنى. الآن هذا حيوان ناطق أجزاء إلها معاني. جيد، لكن أنا ما قاصد هاي المعاني، انخرم الشرط الرابع. أنا ما قاصد بكلمة حيوان ناطق أنه بالحيوان أريد الحيوانية وبالناطق أريد الناطقية، لا، ما قاصد هالشكل. أنا قاصد أريد هذه الذات الماثلة أمامي، ما قاصد الأجزاء، قاصد تمام الذات. فبما أنه قصد ما عندي، يعني انخرم الشرط الرابع، فحينئذ كلمة حيوان ناطق هذن الكلمتين نعتبرهن كلمة واحدة مفردة، كلمة واحدة مفردة، وهي اسم علم حال حال زيد. كلمة حيوان ناطق وكلمة زيد اثنيناتهن واحد، ماكو فرق بينات، لأن زيد علم على شخص زيد، والحيوان الناطق علم على هذا المولود الجديد الذي أسماه أبوه الحيوان الناطق. وهذا القيد الرابع بالمنطق القديم على أيام أرسطو وأتباع أرسطو، هذا الشرط الرابع ما كان موجود، كانت الشروط ثلاثة فقط. لكن بعض أهل النظر، بعض العلماء، علماء المنطق، شافوا أن المركب حينئذ ينتقض بالألفاظ المفردة التي يكون جزءها دالا على جزء معناها، من قبيل قلنا الحيوان الناطق إذا سوينا اسم علم وأطلقنا على شخص، فلذلك أضافوا هذا الشرط الرابع، أضافوا هذا الشرط الرابع. من هنا يتضح إخواني من خلال هذا الكلام والتركيز والتدقيق في الكلام، يتضح لنا مطلب مهم جدا، وهو أن المركب باجتماع هذه الشروط يوجد. إذا اجتمعت هاي القيود والشروط الأربعة راح يكون موجود، بينما المفرد إذا انخرم الشرط الأول تحقق لدينا المفرد، إذا انخرم الشرط الثاني تحقق لدينا المفرد، إذا انخرم الشرط الثالث تحقق لدينا المفرد، هذا قسم ثالث من المفرد، إذا انخرم الشرط الرابع تحقق لدينا قسم رابع من المفرد. أربع أقسام، شلون يعني؟ ها، نرجع للهمزة، يعني للأسماء اللي أخذناها حسب الشروط. أول شرط قلنا أن يكون اللفظ له أجزاء، الهمزة لا أجزاء لها، إذا نستطيع أن نقول أن كل لفظ لا جزء له فهو لفظ مفرد مثل الهمزة، هذا القسم الأول من المفرد. القسم الثاني، القيد الثاني، قلنا القيد الثاني قلنا أن يكون المعنى له أجزاء، فإذا أطلقت اللفظ وكان معنى ما إلى أجزاء هذا اللفظ مفرد، حتى وإن كان هذا اللفظ مركب من عدة ألفاظ، مثل إيش قلنا؟ مثل لفظ الجلالة، مركب من الألف واللام أداة التعريف، ومن إله، كلمة إله، فهو مركب من هذين اللفظين، مع ذلك نعتبره مفرد. ليش؟ لأن معناه مو هو، مو اللفظ، لا معناه ما إلى جزء، وإحنا اشترطنا أن يكون للمعنى أيضا جزء، مو بس لللفظ جزء. إذا نتحقق عندنا قسم آخر من المفرد، وهو المفرد الذي لا جزء لمعناه. بالهمزة قلنا المفرد الذي لا جزء للفظه، هسه لا، جعدنا القسم الثاني شنو؟ المفرد الذي لا جزء لمعناه. فصار عندنا القسمين من المفرد. القسم الأول، المفرد هو اللفظ الذي لا جزء للفظه، جيد، لا جزء للفظه مثل الهمزة. والقسم الثاني شنو؟ المفرد الذي لا جزء لمعناه، مو للفظه، لمعناه. هاي صار اثنين. نجي إلى القسم الثالث من أقسام المفرد. القسم الثالث قلنا أن يكون جزء اللفظي دالا على جزء المعنى. بالمركب قلنا لابد أن يكون جزء اللفظ دال على جزء المعنى. فإذا كان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى، تحقق لدينا قسم ثالث من المفرد، مثل كلمة زيد. زيد لها أجزاء، وشخص زيد هم إلى أجزاء، إيد ورجل ورأس، لكن أي جزء من لفظ زيد لا يدل على أي جزء من أجزاء ذات زيد. إذن اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، من قلنا جزءه يعني اللفظ إلى أجزاء، من قلنا جزء معناه يعني معناه إلى أجزاء، مع ذلك جزء لفظه لا يدل على جزء معناه، هذا أيضا قسم ثالث من المفرد. شنو فرق عن القسمين الأولين؟ القسم الأول قلنا اللفظ لا جزء له، القسم الثاني المعنى لا جزء له، القسم الثالث لا، اللفظ والمعنى اثنين هن الأجزاء، ولكن الجزء من اللفظ لا يدل على الجزء من المعنى، إذن هذا قسم ثالث من المفرد. القسم الرابع من المفرد أن يكون المعنى له جزء واللفظ له جزء، وجزء اللفظ يدل على جزء المعنى، ولكن أنا مو قاصد هاي الدلالة. إذن أي لفظ، هيك نقول، أي لفظ له جزء يدل على جزء معناه، ولكن لا يقصد بالتلفظ به الدلالة أو الدلالة بأجزائه على أجزاء معناه، فهذا مفرد، هذا مفرد، وإن كان إلى أجزاء ولمعناه أجزاء، وإن كانت أجزاء اللفظ تدل على أجزاء المعنى، لكن بما أن هاي الدلالة دلالة الأجزاء من اللفظ على الأجزاء من المعنى غير مقصودة وغير مرادة للمتكلم، إذن هذا اللفظ الذي صدر منه لفظ مفرد وليس مركب. فالإنسان إذا سمى ابن حيوان ناطق وصاح حيوان ناطق، هذا شنو نفهم منه؟ حيوانية وناطقية. لو نفهم ابنه، نفهم ابنه هذا الشخص الواحد المفرد، فلا يعتبر قوله حيوان ناطق مركبا، وإنما هو مفردون. بهذا نكون قد عرفنا مراد المصنف من قوله والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب. سطر واحد لكن ضمنه أربعة قيود، درس كامل حول سطر واحد، حتى تعرف شلون ممكن أن العلماء يضغطون العبارة بحيث سطر واحد يريد من عنده أربعة شروط كلهن ضمنهن كلامه. فالمركب إذن ما اجتمعت فيه هذه الشروط الأربعة، والمفرد هو كل لفظ لا يتوفر فيه شرط واحد من هذه الشروط يكون مفرد، بالتالي يصير المفرد أربعة أقسام كما أوضحنا خلال سير الباحث. الآن تبقى عندنا إشكالات على المصنف أو على المناطق بصورة عامة حينما عرفوا المركب بأنه ما يدل جزءه على جزء معناه بالقصد يعني هذه يأتي بيانها والكلام فيها هذه الإشكالات، ونكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.